الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم هذا اللقاء الافتتاحي للدورة الثانية من دورات الدفعة الثانية للأكاديمية في يوم الأحد 29 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فإنه في يوم الأحد الموافق 28 من شهر الله المحرم 29 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف، نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى باللقاء الافتتاحي للدورة العلمية الثانية من مقررات الدفعة الثانية لأكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة والحق دائما، وأن يحبب إلينا وإليكم طريق طلب العلم الشرعي على منهج السلف الصالح، فإنه أعظم طريق يسلكه العبد. فمن المنن العظيمة والنعم الجسيمة أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد لطلب العلم الشرعي، وأن يعينه على استغلال وقته في معرفة ربه عز وجل، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فإن هذا أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن العبادة هنا بمفهومها الشامل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. العبادة هنا تعني الدين كله، فما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لهذا، وما كان الله عز وجل بحكمته البالغة أن يخلق خلقه ثم يتركهم سدى وأن يتركهم هملا، فما كان الله ليخلقهم سدى ولا ليتركهم هملا، بل خلقنا الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية العظيمة. قال سبحانه: أفحسبتم أنكم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. فخلقنا الله عز وجل لعبادته وطاعته، وهذه العبادة والطاعة لا يمكن للإنسان أن يعرفها باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي. ولهذا عرف بعض العلماء العبادة بأنها التي لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، وإنما تعرف العبادة بما أنزله الله سبحانه وتعالى وبما بيّنه في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا معرفة لنا بطاعة الله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا بما يحب الله عز وجل ويرضاه ويكرهه ويأباه إلا بشريعته سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة هي الكتاب وهي السنة بفهم سلف الأمة. ولهذا كان الطريق في طلب العلم وتحصيله أعظم طريق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. فأمر الله نبي أن يقول هذا: وقل رب زدني علما. وذلك لأن أعظم ما يزداد به الإنسان فضلا أن يزداد علما، لأن العلم هو الذي يعرفك بربك وبدينك وبنبيك، هو الذي يصحح لك عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وأخلاقك. فلولا العلم ما عرفنا الاتباع. وإذا كان شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإن طريق ذلك لا يكون إلا بالعلم. كل مسألة تحتاج إلى علم. ما عرفنا شيئا في الدين إلا ولما يرضي الله عز وجل وما يغضبه إلا عن طريق العلم. فعقيدة بعلم. ما الذي يميز لك بين عقيدتك وبين عقيدة أهل البدع والأهواء؟ إلا العلم بعقيدة السلف. طب العلم بعقيدة السلف يحتاج إلى نتعرف عليه في كتب السلف. كذلك ما عرفنا العبادة على وجه الاتباع إلا عن طريق العلم. كذلك ما عرفنا المعاملة الحلال والحرام على وجه موافقة الشريعة إلا عن طريق العلم. كذلك ما عرفنا الأخلاق الفاضلة إلا عن طريق العلم. وأنتم تعلمون أيها الأحبة ما يعيش الناس فيه اليوم من فتن عظيمة، المخرج منها هو العلم بشرع الله سبحانه وتعالى. سواد الناس الأعظم عدم المعرفة وعدم العلم بشرع الله سبحانه وتعالى وبما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تجد التخبط. وهل نتج وانحرف 72 طائفة عن الجادة إلا بسبب تخلف العلم الشرعي، وأن الناس قل منهم من يعرف العقيدة عن طريق العلم الشرعي؟ تسمع العجب العجاب وترى أمامك ما لا تتخيله، وتمزق وتفرق وتشتت، وكل معجب برأيه، لأن ما في أحد ينطلق من العلم. سبحان الله، ترى مناهج قائمة، هذا مناهج الصوفية الرافضية الخارجية الإرجائية المعتزلة الأشعرة الكلابية الكرامية الجبرية القدرية الإخوانية التبليغية، كل هذه الطوفة الفرق نتجت كيف يا أخوان؟ وانطلقت من ماذا؟ من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ لا والله يا أخوان، ما انطلق من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لكن بفهم المؤسسين بأفكار. هذه الأفكار أنتجت جماعات وطوائف. المعتزلة رأسهم من؟ واصل بن عطاء. وقد انفصل عن حلقة العلم، حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما اختلف معه في مسألة، بدلا من أن يرجع إلى أحد أئمة التابعين الكبار، أو حتى إن وجد في نفسه شيئا سأل غير الحسن البصري رحمة الله عليه، لا، وإنما اعتزل الحلقة وأقام حلقة أخرى وأخذ عمودا آخر، وكان هذا هو المؤسس لهذه الطائفة المنحرفة وهي طائفة المعتزلة. فنرى أن هذه الأفكار ترجع إلى ماذا؟ إلى مؤسسين انحرفوا في عقيدتهم ولم يرجعوا إلى العلم الشرعي الصحيح. ولهذا نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا إذ وفقنا الله وهدانا الله عز وجل للاتباع والسنة، فنرى المنهج الصحيح بلا خلاف، يعني بلا خلاف، لأن المنهج الصحيح مجمع عليه، ما في مسألة من مسائل الخلاف. جميع مسائل الاجتهاد لا تدخل في التمييز بين المبتدع والسني، لأن محال أن تكون في مسألة اجتهادية أنت مبتدع وأنا سنة، اللهم إلا إذا رجع الأمر إلى أمور أخرى تعود إلى انحراف في المسالك وغير ذلك. إنما كمسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء وكان العلماء فيها على قولين، فلا يجوز أن يبدع أحدهما الآخر، هذا له قوله الذي يستند إلى أدلته وهذا له قوله الذي يستند إلى أدلته، أما أن يبدع أحدهما الآخر لا. إنما التبديع في مسائل الأصول ومسائل النصوص الظاهرة، وعليه فإن جميع أصول السنة والجماعة مجمع عليه. لكن من الذي يعرف الإجماع؟ من اطلع على كتب السنة وعرف كتب السنة، لكن ما الذي راية له بذلك ولا معرفة له بذلك ولا اطلع له على كتب السنة والجماعة؟ لا يعرف ذلك. كما ترون الآن ما يقع من فتن عظيمة سواء في باب الجهاد أو في باب التعامل مع أهل البدع والأهواء أو باب الموقف من الجماعات والطوائف أو باب الجرح والتعديل، فضلا عن أصول الاعتقاد المعروفة، كل هذا نتيجة الجهل بكتب السنة. وإلا هذه من أظهر المسائل يا أخواني في كتب السنة والجماعة. هل أحد يتصور من خلال كتب السنة والجماعة أن يثنى على طائفة مبتدعة؟ أبدا أبدا. أو يثنى على أحد من أهل البدع مع معرفته بأنه على البدعة؟ أبدا. وإنما ينتج هذا نتيجة الجهل بالعلم الشرعي. ولهذا نرى أن السبيل إلى معرفة ما يحب الله ويرضاه والسبيل إلى معرفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وسبيل هؤلاء لا يكون إلا بالعكوف على العلم الشرعي القائم على الفهم السلفي من كتب أهل السنة والجماعة. هناك كتب، هذه الكتب حوت لنا هذه العلوم لأئمة وعلماء معروفين، علينا أن نتبع سبيلهم، أن نسير على منهاجهم، هذا الواجب علينا. ولهذا كانت أكاديمية الرشاد خطوة على طريق هذا التعلم بالإضافة إلى الدروس الأخرى، فإننا قد حرصنا والحمد لله على أن ننوع بين الدروس وأن ننوع بين عرض هذا المنهج حتى يتسنى لكل واحد ولأهل بيته أن يطلب العلم بحسب المتاح له. فعندنا دروس الفجر والحمد لله يوميا قائمة على دراسة كتب السلف في التفسير والفقه والسيرة وغير ذلك من والعقيدة وغير ذلك من العلوم الشرعية. وعندنا الدورات العلمية ذات اليوم الواحد، بحيث الإنسان لو أنه ما تسنى له أن يحضر جميع الدروس ويريد أن يأخذ وجبة، هذه الوجبة تكون زادا له ينتفع به سواء في باب العقيدة والمنهج أو في الفقه أو في الأداب أو في غير ذلك مما ننتقيه في الدورات العلمية ذات اليوم الواحد. وهذا مقصد من المقاصد. بعض الإخوة قد يكون يعمل ولا يتسنى له أن يحضر يوميا، فحينئذ لو حضر يوما كدورة علمية يأخذ كتابا يأخذ مفهوما ما، بحيث إنه يكون على طريق النجاة وقد وضع قدميه على طريق النجاة، لأن معرفة طريق النجاة ليس سهلا حقيقة. بعض الناس قد يدوم طلبه للعلم، بل ما أقول يدوم يا أخوان، قد يكون معه أستاذية ومعه دكتوراه ومعه كذا، وإذا ما أعرف طريق، والله ما أعرف، والله ما يعرف مفتاح الطريق، المفتاح نفسه ما أعرفه، والله لو تسأله عن التوحيد ما أعرفه، والله لو تسأله عن معنى لا إله إلا الله. وقد يكون دكتورا في جامعة وفي تخصص العقيدة، لو تقول له ما معنى لا إله إلا الله سترى العجب العجاب، لو تقول له ما معنى محمد رسول الله، لو تقول له نواقض الإسلام، لو تقول له هل الأشاعرة ناجون أم من الفرق المبتدعة الضالة، ما يدري ولا يعرف. وأنتم تعلمون هناك أناس قضوا عمرا طويلا في الدعوة أكثر من 40 سنة ومع ذلك يأخذون الأمة إلى طريق الهوية في سطور عند أهل السنة والجماعة، سطور وضوابط. وأنتم تعلمون، شوف العالم الإسلامي ما يسمى بالربيع العربي، هذا العالم الإسلامي الذي وقع في فتن مقصودة من الغرب ونفذها أهل الضلال من المسلمين، ما هي إلا سطر واحد يحل هذه المسألة. ما هو السطر هذا؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجار. تخيل لو أن الملايين المملينة اللي بتنزل إلى الميادين حفظوا سطرا واحدا، هو ولا نرى الخروج عمتنا وولاة أمورنا وإنجار، بل نرى السمع والطاعة في المعروف وننصح لهم ونصبر، ننصح ونصبر كما دلت على ذلك النصوص. لكن مع ذلك انظر إلى الملايين في العالم الإسلامي، ثورت في ليبيا دافع ثمنها بلد. يعني المسألة ليست سهلة، المسألة ليست سهلة، المسألة ليس أن إناء يكسر، ليس أن مشروعا يخرب، ليس أن مصنعا يغلق بابه. يا أخواني بلد تبات الآن، كم سنة في واقع ليبيا إلى الآن؟ قد يقول قائل لكن حاكم ليبيا كافر. صحيح كافر، كفره العلماء، لكن من الذي قال لو كفر الحاكم تخرج ولو كنت عاجزا؟ إنما نعم لا ولاية لكافر، وعلى أهل الحل والعقد عزل والخروج عن هذا الكافر، لكن مع القدرة. إذا لم يكن قدرة يبقى تضع البلد في دمار اعتبار القدرة. ولهذا يقود هذه الثورات أفكار معينة، هذه الأفكار ربما تسافر وتترك البلد، تسافر إلى بلدان أخرى وتترك أهل البلد يجنون الثمر، كما هو في ليبيا إلى يومك هذا. ليبيا هذه إلى يومك هذا. انظر إلى السودان، إلى السودان التي كانت في أمن وأمان نتيجة الثورات، نتيجة السطر الواحد هذا، ولا نرى الخروج على متن أمورنا، نتيجة السطر الواحد هذا الذي يجهله كثير من الدعاة المشهورين الذين يدعون إلى الثورات يتحمسون، يتحمسون. هذا الحاكم الظالم منذ 30 سنة في السودان وأخذ خيرات البلاد وترك الناس يعيشون في فقر. الناس كانوا يعيشون في فقر، طب الناس يعيشون في اليوم غنى، غنى، يعيشون اليوم في ماذا؟ كانوا يعيشون في فقر مع الأمن على الأعراض، مع الأمن على رغيف العيش، ما عند إلا رغيف عيش، لكن كان يجده في أمن وأمان. اليوم لا الرغيف موجود ولا العرض موجود. حوادث الاغتصاب النسائية في النساء كثيرة جدا جدا، التجويع، التشريد، التهجير. كم يتألم الإنسان إذا وجد إخواننا المسلمين هنا وهناك بعدما كانوا أعزة، يجدوا الواحد منهم يحمل إناء أو طبقة ينتظر إعانة من أحد يضع له في طبقه طعاما. السبب، السبب الجهل بسطر واحد، الخروج على السلاطين والآئمة، فتكون البيئة بيئة الفساد ويتمكن منها أهل الفساد. انظر إلى اليمن، نفس الحال، وقد كان يراد للمصريين نفس الحال. إخواننا في غزة، في غزة فكرة إخوان المسلمين، الواقع اللي بيعيش الناس في غزة الآن، وأنا ما أدري إلى اليوم بعض الناس ما زال يقول إخواننا الصامدون، إخواننا الصابرون. يا رجل اسمع على غزة، هل يقول نحن الصابرون الصامدون؟ أهل غزة يريدون بأعلى الصوت لا صبر ولا صمود، نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، نريد أن. فإذا أنا أقول كل هذا يحكمه العلم، حتى تعلموا أن ما نجلسون جماعة ليس واقعا في كتب، إنما هو واقع في دنيا الناس، وهذا لا يعرف إلا بدراسة العلم الشرعي. ولو أن كل واحد من هؤلاء المتصدرين علموا الأمة العلم الشرعي وجمعوا الأمة على منهج السلف لكان والله الخير العظيم. الناس في عمومهم إنما يتبعون العلماء والدعاء، إنما يتبعون العلماء والدعاء. فلو انتشرت السنة، لو انتشر الخير، لو انتشر العلم لاقتدى الناس بالعلماء. فحرصنا على الدورات العلمية ذات اليوم الواحد، بحيث أيضا الواحد يقرأ كتابا بأكمله ويتعلم العلم الشرعي في باب تلو باب تلو باب وهكذا. فالإنسان يتعلم شيئا فشيئا، مثل مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ سالم تيمية في باب عظيم جدا من الأبواب وكذا، كتاب السياسة الشرعية، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كتب الأئمة والعلماء سواء من القدامى أو من المعاصرين، تراجم العلماء بكتبهم، كل هذا نحرص على أن يكون في الدورات العلمية. يبقى عندنا دروس الفجر لمن يواظب على هذه الدروس يوميا، هذا منهج وحده. ثم نأتي إلى الدورات العلمية ذات اليوم الواحد، هذا منهج وحده. من لم يتسنى له المواظبة على دروس الفجر فإنه يدرس أيضا الدورات العلمية ذات اليوم الواحد. كذلك أيضا عندنا دروس الأكاديمية، أكاديمية الرشاد، وكأننا والله بدأناها بالأمس القريب، وما كان الواحد يتخيل بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننهي هذه الكتب الكثيرة والحمد لله، وبذلنا وإخواننا يعني تعبا ونصبا، لكن الحمد لله وجدنا أثرا طيبا في هذه الأكاديمية بدوراتها المتتالية. فقد كانت الدورة الأولى وقد تضمنت 4 مقررات وقد انتهينا منها، ثم بدأنا الدورة الثانية للدفعة الثانية وفيها أيضا عدة مقررات، 4 مقررات كذلك، والحمد لله فرغنا من جميع العلوم الشرعية في هذه الأكاديمية، فرغنا من جميع العلوم الشرعية. ففي التفسير والحمد لله أخذنا تفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك، وهو تفسير طيب سلفي مختصر رزقنا به الحقيقة، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى رزقنا بهذا التفسير ليكون جنبا إلى جنب مع تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، التفسير السلف الرائع، لكن صنوه هذا التفسير أيضا وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن، وهو تفسير بخلاف تفسير السعدي وإن كان على قريبا منه، حيث اعتمد مؤلفه على بعض النقولات من هذه التفاسير الأخرى بخلاف تفسير العلامة السعدي رحمه الله الذي لم يعتمد على النقولات، وإنما اعتمد على وضع معاني سلفية قح في هذا التفسير المبارك الذي بعض الناس يقول هذا تفسير النساء. لا، تفسير السعدي تفسير عميق جدا، تفسير مبارك، تفسير خالص، تفسير خالص، عذب فرات سائق شرابه، تفسير سلفي. ثم تفسير توفيق الرحمن شيخ فيصل المبارك، والحمد لله في الدورات السابقة من أول دورة إلى آخر دورة، الآن احنا يمكن الآن عندنا كم دي الدورة السادسة، ده النصف السادس من الجزء الثالث، لأننا في كل دورة نأخذ تفسير نصف جزء، بدأنا بجزء عامة فأخذنا الجزء عامة على دورتين، ثم تبارك على دورتين، ثم المجادلة أخذنا منها الدورة الأولى من مقررات الدفعة الثانية، أخذنا منها نصف جزء المجادلة، وإن شاء الله في هذه الدورة سوف نأخذ من سورة المجادلة إلى سورة الصف، وبهذا نكون قد أنهينا العشر الأول كما يقال، أو الثلاثة أجزاء الأخيرة التي يكثر القراءة منها من أول المجادلة إلى سورة الناس. هذا بالنسبة لمقرر التفسير، التفسير السلفي، ونحن نحرص والحمد لله، ودي منا من الله يا أخواني، وأنا أريد أن إخواني وأخواتي يستشعرون المنة يا أخواني. هناك أكاديميات كثيرة مطروحة، أكاديميات كثيرة موجودة، وللأسف الشديد نجد إقبالا شديدا عليها، وده أمر معروف، يعني أمر معروف، أمر معروف، كلما ابتعدت هذه الأكاديميات والمدارس عن السنة كلما كثر أتباعها، لأنها تعطي ما يريده الناس وما يهواه الناس، لا تعطي ما يحتاجه الناس. ومن أخطر هذه، وأنبه، من أخطر هذه الأكاديميات أكاديمية رجل يقال له أحمد السيد، هذه أكاديمية خطيرة جدا، وإن كان الكثير يقبل عليها لا سيما النساء اللواتي لا يتقن كثير منهن العلوم الشرعية ولكن مع عواطف وكذا. وهذه أكاديمية خطيرة جدا، فيها أفكار خطيرة جدا، فهو حزبي تكفيري ليس يعرب بالعلم ولا بطلبه ولا بإقبال على أهل السنة والجماعة، ولهذا حذر العلماء من هذه الأكاديمية بخلاف أكاديميات أخرى. كلما امتعت الأكاديمية عن السنة كلما كان العدد كثيرا. لكن كوننا إخواني والحمد لله نحصر هذه الأكاديمية في العلوم الشرعية السلفية الخالصة من كتب علمائنا وبتدرج معين، هذا من منة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنصح إخواني وأخواتي أن يشاركوا في هذه الدورة، وفقط لا من لم يسبق له الدخول في هذه الدورات الماضية فليعد يدرس هذه الدورات دورة دورة، لأن من ينهي معنى الأربع دورات الأولى فقد أنهى العلوم الشرعية، أنهى فقد وضعنا في كل فن من الفنون وضعنا فيه كتبا كما سنبين لكم الآن. فالتفسير هذا وصلنا إن شاء الله سيكون معنا في هذه الدورة النصف الأخير من جزء المجادلة، وهو من المجادلة إلى الصف. في باب العقيدة رعينا والحمد لله التدرج في هذا الباب، وحاولنا أن نأخذ العقيدة بحسب الترتيب المنهجي الذي دائما أحرص عليه، لأن الله عز وجل وفقنا إلى أن نتخذ المنهجية في جميع دروسنا وجميع لقاءاتنا وجميع طرقنا في دعوة الله. أن عمر الدعوة يوم، أو أن عمر الدعوة ساعة، ماذا لو أن الدعوة كان عمرها يوم؟ ستعطي اليوم وتتعطل الدروس مثلا، ستعطي اليوم ويموت الشيخ، ستعطي اليوم يحصل أي شيء. كيف تقف على طريق نجاة؟ كيف تقف على طريق واضح؟ تعرفون اللقاء هذا يا إخواني، اللقاء اللي احنا بنقول افتتحي هذا، لو لم تسمع لهذا اللقاء لكفى إن شاء الله، لكفى إن شاء الله في التوجيه والتوجه إلى أنه احضر الأكاديميات القائمة على أهل البدع والأهواء. اثنان، دراسة العلوم الشرعية حتى تصحح عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وأخلاقك. ثلاثة، العلم الشرعي لا يؤخذ إلا من كتب السلف. أربعة، لا يؤخذ إلا على يد أهل السنة والجماعة. خمسة، العلم الشرعي لابد فيه من التدرج. ستة، العلم الشرعي لابد فيه من صبر. لا تسأل، شوف اليوم احنا بنبدأ افتتاح هذه الدورة العلمية، لكن ان شاء الله سرعان في مدة مختصرة بإذن الله عدة أشهر قليلة هنجد هذه الدورة انتهت، وبإذن الله نبدأ دورة أخرى، لأن هذه تعتبر يعني كترتيب للدورة السادسة لنا. في العقيدة حرصنا، أول كتاب وضعناه كان كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد. لو ما شرحنا لهذا الكتاب كفى، بدأنا بأصول السنة، هذا الكتاب الماتع الذي هو يحوي لك أصول السنة في منهج أهل السنة والجماعة، بحيث تعرف طريق النجاة من أول يوم، فلا حزبية ولا ارتباط بشيخ وإنما ارتباط بمنهج. هذا الكتاب، وفرغنا من كتاب أصول السنة، وإذا كان في الدورة الأولى، ثم انتقلنا بعد في الدورات الأخرى إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبيد. هذا الكتاب الأول أصول السنة. الكتاب الثاني يتعلق بأخص دعوة الرسل، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فوضعنا هذا الكتاب المتع الذي لا نظير له، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو شرح ماتع الحقيقة. أنا أقول من أفضل شروحاتنا لكتاب التوحيد كان الشرح الموجود في أكاديمية الرشاد، لأنه قام على طريقة تعليمية منسقة موحدة، فمن راجع وذكر سينتفع انتفاعا كثيرا مع الوقوف عند المسائل، مسائل الكتاب التي قل من يتعرض لها والتي فيها من العلوم الجمة ما فيها. فهو شرح مهم جدا، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذا أخذنا أصول السنة وأخذنا كتاب التوحيد، هنا اجتمع لنا ماذا؟ أصول الاعتقاد، أصول النجاة من سنة ومن توحيد. طيب بقي ماذا؟ بقي المنهج،
ومعرفة الجماعات والطوائف وعلى يد من يطلب العلم والموقف من أهل البدع والأهواء، اللي هي المسألة المطحنة، هذه المسألة المطحنة اللي بيتكرر الحاجة إليها كل لحظة. فلهذا أخذنا كتاب الشيخ العلامة زيد المدخلي في الأجوبة الأثرية على الأسئلة السلفية، والحمد لله قد أخذنا هذا الكتاب، وكان كتابا ماتعا جدا، فيه عدة أسئلة حوت لنا ما يتعلق بالمنهج ودراسة المنهج. طبعا كتاب التوحيد خد معنا دورتين مع الكتاب الأجوبة الأثرية مع كتاب أصول السنة. بهذا نكون قد أخذنا ماذا؟ قد أخذنا أهم أو مباحث العقيدة التي نحتاج إليها: أصول السنة، كتاب التوحيد في توحيد العبادة، الأجوبة الأثرية أخذناها في العقيدة حتى نعرف المنهج. أخذنا كتاب ده بالنسبة لأربع دورات الأولى. بالنسبة للدورة الماضية أخذنا إيه؟ ماذا؟ نعم، بالنسبة للدورة الماضية أخذنا كتاب مسائل الجارية. ترون يا أخواني الانتقاء مدروس، ترون الانتقاء مدروس، الحمد لله. أصول السنة أضف إليها كتاب التوحيد في العبادة، أصول السنة في مجمل أصول اعتقاد السنة والجماعة، كتاب التوحيد في العبادة، كتاب الأجوبة الأثرية في المنهج، كتاب مسائل الجاهلية في التفريق بين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه غير المسلمين من الكفار والوثنيين وأهل الكتاب، تمييز هذا الدين عن غيره. فكان هذا الكتاب كتابا خاصا في مبحثي. طيب، هذه الدورة اليوم إن شاء الله لتسلمها تتناول موضوعا مهما جدا من موضوعات العقيدة كلي، وهو القواعد المثلى علامة العثيمين في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. انظر الانتقاء: أصول السنة، كتاب التوحيد، الأجوبة الأثرية، مسائل الجاهلية، القواعد المثلى. هذه كلها يا أخواني ضابط، يعني انتقاء ليس انتقاء عشوائيا، ولكن هو انتقاء بحيث إن شاء الله كل دورة من الدورات أقول لك لو ما أتك للدورة الأولى فقط يكفي، الحمد لله. طيب، هذا بالنسبة لمادة العقيدة. مادة الفقه أخذنا في دورتنا الأولى كان نور البصائر، لا في بالنسبة للفقه، بالنسبة للفقه أخذنا في الفقه نور البصائر للعلامة السعدي رحمة الله عليه. أخذنا في الفقه هذا الكتاب، والحمد لله كان كتابا ما تعني، أخذناه في دورتين وأنهينا الفقه بطريقة سهلة يسيرة وقائمة على الأدلة. الكتاب هذا يا إخواني على صغر حجمه إلا أنه حوى مسائل دقيقة بطريقة سهلة. أنصح من لم يدرس هذا الكتاب أن يعيد دراسته وأن يدرسه، لأنه سوف تجده بفضل الله عز وجل في هذا الباب مغنيا إلى حد كبير، حيث أننا أيضا اعتمدنا في عرضه على طريقة السهلة واليسيرة وفي نفس الوقت التفريعات المهمة والدقيقة. هذا في مادة الفقه. في مادة أصول الحديث فيما يتعلق بمصطلح الحديث أخذنا البيقونية بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أيضا، وكان شرحا ماتعا ومختصرا في علم مصطلح الحديث. كذلك أيضا أخذنا في علم أصول الفقه أخذنا رسالة العلامة السعدي رحمة الله عليه المختصرة في أصول الفقه، وكانت رسالة عميقة جدا 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 أيضا ومباحثها دقيقة على اختصارها. فعندنا عقيدة وعندنا التفسير وعندنا الفقه وعندنا أصول الفقه وعندنا المصطلح. في النحو أخذنا رسالة الطرفة، الطرفة للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه، والحقيقة رسالة ماتعة أمتع من الأجرومية بكثير، يعني الطرفة في النحو لابن عبد الهادي رحمة الله عليه، ومتن سلفي، يعني هو متن لعالم سلفي، متن لعالم سلفي، الطرفة في النحو للعلامة الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب المصنفات البديعة. هذا بالنسبة للنحو. في السيرة أخذنا الأرجوزة المائية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، وأخذنا السيرة على سنوات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت على اختصارها حاوية أيضا لرؤوس الأقلام في وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته ومباحث كثيرة نافعة أيضا سوف تراها إن راجعتها وذكرتها، سوف تراها مفيدة جدا في هذا الباب. أيضا من الكتب التي أخذناها أصول التفسير للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في علوم القرآن وأصول التفسير، أخذنا أيضا هذا المتن المبارك له رحمه الله تعالى، وكان متنا دقيقا جدا أيضا حوى فيه مباحث علوم القرآن. يبقى هنا طفنا على جميع المواد، عندنا عقيدة وعقيدة ممنهجة، عندنا مادتان يا أخواني بارك الله فيكم تسيران معنا دائما، أي دورة من الدورات لابد من وضع المادتين ثم ننظر إلى المواد الأخرى معه، ألا وهي مادة العقيدة، وقد سرنا فيها بمنهجه معنا، هذا كتابنا الخامس، هذا كتابنا الخامس أو الرابع، هذا كتابنا القواعد المثلى، عندنا أصول السنة وعندنا كتاب التوحيد وعندنا الأجوبة الأثرية وعندنا مسائل الجلية، هذا كتابنا الخامس وهو القواعد المثلى، ودورتنا السادسة لأن كتاب التوحيد أخذ منا دورتين، ومادة الأداب وقد أخذنا أيضا في مادة الأداب ويتسير معنا دائما، أخذنا في مادة الأداب عدة كتب، من ذلك أخذنا الأسباب المعينة على طلب العلم، منتقى من كلام الذهبي رحمة الله عليه، أخذنا النصيحة المختصة في الأداب لابن الحبال رحمه الله تعالى، أخذنا عوائق في طريق الطلب للعلامة ربيع بن هادي، أخذنا كذلك أيضا في الدورة التي مضت معنا، أخذنا في الأداب، أخذنا نعم الأداب من كتاب نور البصائر للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ومعنا في هذه الدورة أخلاق العلماء لأخلاق حملة القرآن للعلامة الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مادة الأداب، مادة العقيدة تسير معنا دائما، لماذا؟ لأهمية المادتين، فما أحوجنا إلى الأداب والتجمل بها سواء في باب الطلب أو كان في باب الأخلاق، لأن طالب العلم يزين حاله ويزدان طالب العلم بالأخلاق الفاضلة وبترسم هدي السلف الصالح والأخذ بسمت السلف الصالح حتى يكون منتفعا بهذا العلم، لأن السلف الصالح كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، قبل علم المسائل كانوا يطلبون الأدب، وما إمام من الأئمة إلا وقد قال ذلك، ولهذا قالوا كانوا يطلبون الأدب قبل، كانوا أي السلف الصالح، أي السلف الصالح، وقال بعضهم طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة، وكان الإمام مالك رحمة الله عليه حينما تلبسه أمه لبسة طلبة العلم تقول له يا بني يا بني اكتب أدب الشيخ كما تطلب كما تكتب علم الشيخ. وابن وهب رحمة الله عليه قال إن لقد انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلم مالك رحمه الله تعالى. فالعلم إذا لم يؤدي إلى الأدب وإلى الخوف من الله وإلى خشية الرب سبحانه وتعالى، وهذه في الحقيقة ثمرة العلم، فثمرة العلم الخشية. ولهذا يذكرون أن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما ألبسته لبسة العلماء وذهب يطلب العلم وقالت أنا أكفيك بمغزلي، كانت تقول يا بني إذا كتبت 10 أحرف أو 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك، فإن ازددت فإن وجدت خشوعا وإلا فلا تتعنى، إن لم تجد خشية لله سبحانه وتعالى فلا تتعب نفسك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض هذه الأرض أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا لكنها لم تنبت كلأ، وأما الثالثة فهي أرض لم تنبت ماء لما تمسك ماء ولم تنبت كلأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فقلب الإنسان كالأرض، إما أن يكون قابلا وإما أن يكون صلبا لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في الناس ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالحمد لله يا إخواني نحن نحرص على أن تسير مادتان معنا، مادة الأداب ومادة الاعتقاد في كل شيء في كل باب. وأرجو وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواني للمنهج الصحيح، لأنه إذا سلمت لنا السنة سلم لنا كل شيء، والخلق الرفيع الصحيح، هذان أمران مهمان جدا 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 جدا، أن يكون الإنسان على معتقد صحيح فيعصم من الأهواء والفتن. الأمر الثاني أن يكون على معاملة صحيح. عيب يا أخواني، عيب بنا كطلبة العلم أن ندرس الليل والنهار ثم نرسب في أخلاق، نرسب في معاملات، نرسب في هذه الأشياء. عيب بنا يا أخواني أن الإنسان يكون ظالما طارا، يكون كاذبا طارا، يكون خائنا طارا، يكون لا، وإنما ينبغي على الإنسان أن يتجمل بهذه الأداب وأن ينظر إلى سير الصالحين ويرى أن هذين الأمرين هما أساس الإمامة يا إخوان، هما أساس الإمامة. ما عندنا إمام في الدين إلا هو سلفي، ما في إمام أئمة السنة إلا هو سلفي. كتب الحديث الستة فيهم إمام أشعري، أصحاب هذه الكتب في إمام أشعري ولا معتزلي ولا خارجي ولا مرجي يا إخوان؟ طب ارفع البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، طب ارفع إلى التسعة مسند الإمام أحمد موطأ مالك رحمه الله الدارمي، الدارمي وأحمد ومالك فيهم رجل ينتسب إلى غير السنة؟ الحمد لله. وفي هذا الرد على الأشاعرة، الأشاعرة يقول نحن أساس العلوم، العلوم كلها نحن أساس العلوم ونحن علماؤنا هم الذين صنفوا في العلوم. أين علماؤكم يوم أن كانت هذه الكتب الستة؟ ها؟ فين علماؤكم؟ أين علماؤكم يوم كتب التسعة؟ لم يكن الأشعري ولد أصلا، لم يكن الأشعري ولد في عصور هؤلاء الأئمة. كتب الستة قبل الأشعري، كتب التسعة قبل الأشعري، أضف إلى ذلك الحميدي وأبي داود الطالسي وابن الجارود وعبد بن حميد و كل هذه الكتب الحمد لله احنا درسناها بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وغير ذلك، يعني كثير بفضل الله. فنجد ان ائمة الحديث عندنا ائمة الفقه من الليث ومن الاوزاعي ومن الشافعي ومن مالك، هؤلاء الائمة فيهم اشعري فيهم صوفي فيهم خارجي فيهم مرجئي، الحمد لله يا اخواني. كل ائمة الفقه يا اخواني هم أئمة، أئمة التفسير من لدن الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وابن مسعود، عندنا التابعون مجاهد، ومدرسة بقى ابن عباس المدرسة العظيمة. عندنا مدارس في التفسير، مدرسة أهل مكة، مدرسة أهل المدينة، مدرسة أهل الكوفة، والحمد لله يكاد الآن بفضل الله سبحانه أن نكون قد أتينا على مدارس التفسير كلها، مدرسة مكة، مدرسة الكوفة، مدرسة أهل المدينة بفضل من الله. عندنا التفسير تكاد تكون في طبقات الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، من طبقة الصحابة، من طبقة التابعين، من طبقة التابعين، ولله الحمد منا قد انتهينا من تفاسير كثيرة، منها المصنف أصلا لأصحابها، ومنها المجموع في رسائل دكتوراه جمعت الأثار الواردة عن هؤلاء والمنتقى من كتب الأثار السابقة كتفسير ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره. فالحمد لله عندنا أيضا في التفسير هذه المدارس أخذناه، فما أحوجونا والحمد لله. شوف تفاسير كثيرة جدا، ما أحوجونا، وكل سنة بفضل الله نحرص على أن ننتقي في شهر رمضان تفاسير سلفية، والله الحمد لله منا أكثر من 30 تفسير، سواء صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا تفسير موجود، أو التفاسير بقى المجموعة لعائشة رضي الله عنها، لابن عمر، لابن مسعود، ثم من بعد تفاسير السلف لمجاهد، للضحاك، لابن جريج، بعد ذلك لسفيان بن عيينة، سفيان الثوري، تفسير النسائي، البخاري، مالك، ثم بقى المدارس، مدارس ابن عباس لعطاء وسعيد بن جبير وطاووس، يعني الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله لم نجد إماما، فضلا بقى عن العقيدة طبعا، لم نجد إماما في علم العلوم إلا والحمد لله مرجعنا فيه إلى أئمة السلف. اللغة نجد الخليل بن أحمد فراهيدي السلفي، نجد سيبويه السلفي السني، نجد الفراء، نجد الزجاج، نجد الأصمعي، كل هؤلاء لا ينسبون إلا إلى السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نجد في أصول الفقه، نجد الشافعي رحمة الله عليه صاحب الرسالة في علم مصطلح الحديث وقواعده، نجد أبا عيسى الترمذي رحمة الله عليه قد وضع في العلل، وسؤالات البخاري الترمذي البخاري، وسؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات الأئمة والحمد لله للأئمة الكبار في المصطلح وعلم العلل وعلم الجرح والتعديل، قد كفونا ولله الحمد منا مؤنة هذا العلم. إذن ما في علم العلوم إلا ونجد أن مرجعية هذه العلوم، ما في مبتدع أسس علما، ما في مبتدع أسس علما، ما في علم أسس ورأسه مبتدع، أين هذا؟ لا يوجد والحمد لله. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم، خط العقيدة معنا دائما، خط الآداب معنا دائما، ثم ولله الحمد والمنة جمعنا هذه العلوم. وأقول هذه من فضل الله، والله من فضل الله يا إخواني. كثير من الناس قد يقضي عشرات السنين يدرس أو كذا، وقد يكون من أهل السنة ومن أهل الخير، لكن مسألة الشمولية مسألة قليلة، مسألة الشمولية مسألة قليلة، أن تأخذ في المكان الواحد في المدرسة الوحيدة أن تأخذ هذه العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى على قدر المستطاع، يعني على قدر المستطاع، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. معنى هذه الدورة بارك الله فيكم، الدورة الثانية من مقررات الدفعة الثانية، معنا أربع مواد، مادة التفسير كما قلنا من سورة المجادلة إلى سورة الصف، من تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل المبارك، عندنا مادة الآداب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمة الله عليه، عندنا العقيدة القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وهذا كتاب ماتع نافع، إذ قام على تقعيد هذه المسألة وهذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات الذي خاضت في الفرق وتنوعت فيه أقوالهم، وهي تحصر في المعطلة بجميع فراقية والممثلة بجميع فراقية، وأهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة وبين الممثلة، في قواعد وضعها الشيخ في الصفات، وفي قواعد وضعها الشيخ في الأسماء، وفي شبهات حول الأسماء والصفات أوردها الشيخ رحمة الله عليه ورد عليه. في الفقه سنعاود، سنأخذ هذه الرسالة الثانية في الفقه، وهذه الرسالة مهمة جدا وماتعة، والحقيقة من أنفع الرسائل. أقول من درس الأوسط بن المنذر، ومن درس الاستذكار بن عبد البر، ومن درس المغني لابن قدامة لا يستغن عن هذه الرسالة، وهي الفروع في الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمة الله عليه، المعروف بابن المبرد، وقد ورد في ضبطها الكثير، المبرد والمبرد والمبرد والمبرد، كل هذه وجعل يعني اختلفوا في ضبطها، حتى نفرق بين ابن عبد الهادي هذا يوسف بن عبد الهادي، وده متوفى سنة 900 بعد 900، وبين العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام الإمام العلم على حداثة سنه، فقد مات على رأس 40، صاحب العقود الدرية وصاحب الصارم المنكي، هذا الإمام العلم الذي كان بحرا في العلوم سبحان الله، يعني لكن المنية قد وفته بحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه المواد التي تكون معنا إن شاء الله في هذه الدورة، فاحرصوا يا إخواني بارك الله فيكم على أمرين. الأمر الأول يا إخواني شاركوا النساء، النساء والأولاد، النساء يا إخواني في البيوت، هذه فرصة، فرصة بارك الله فيكم. وسوف تكون ساعات التدريس من الساعة 6 إن شاء الله عصرا حتى صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى في يومي الأحد والثلاثاء، فاحرصوا بارك الله فيكم على التحاق النساء والبنات والأبناء. الأمر الثاني احرصوا على الحضور بارك الله فيكم، هذه فرصة يعني طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع على طريقة السلف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي ختام هذا اللقاء المبارك نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإخواننا الطلاب الفهم والرشاد والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.